الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ففي كتاب النكاح من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصداق، في باب الصداق من كتاب النكاح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية أم المؤمنين هي بنت حيي بن أخطب أحد زعماء اليهود، وكانت تحت رجل من اليهود من كبارهم زوجة له في غزوة خيبر. هذا الرجل اسمه كنانة ابن أبي الحقيق، وكان من شعراء اليهود ومن كبرائهم، وكانت يعني كان حديث زواج بها، كانت عروسا في ذلك الوقت، فسبيت ممن سبي من الصغار ومن النساء في تلك الغزوة، وكانت في نصيب رجل من الصحابة فعوضه النبي صلى الله عليه وسلم عنها، يعني وأخذها النبي اصطفاها لنفسه، كانت في نصيب دحية الكلبي، فوصفت للنبي صلى الله عليه وسلم وحالها، وأراد صلى الله عليه وسلم من رحمته ولطفه أن يعوضها عما كانت فيه، لأن كانت في مكانة بين قومها، فأخذ بالإحسان إليها صلى الله عليه وسلم، وعرض عليها الإسلام، وقال لها: إن أردت البقاء على دينك فلن تكرهي، وإن أردت الله ورسوله والدخول في الإسلام فهو خير لك. فقالت اختارت أن تدخل في الإسلام، اختارت الله ورسوله. فعوض النبي صلى الله عليه وسلم دحية عنها واصطفاها لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها. ففي هذه القصة من الأحكام أنه يجوز أن يجعل العتق صداقا مقابل، يعني الصداق يقول كما سيأتينا يجوز أن يكون منفعة وليس شرطا أن يكون نقودا أو متاعا، بل قد يكون منفعة كما سيأتي في جعل القرآن صداقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية رضي الله تعالى عنها وجعل هذا العتق صداقا لها، وهذه من أعظم النعم أن يكون الإنسان عبدا مملوكا ثم ينعم عليه بالحرية، فهذه نعمة عظيمة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم زاد في إكرامها بأن جعلها من أمهات المؤمنين، وهذا شرف عظيم، شرف عظيم. فكانت هذه الصحابية الجليلة العاقلة الجميلة، كانت من عقلاء النساء، فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا العتق هو صداقها، هو صداقها. إذن جواز عتق الرجل لجاريته لأمته وجعل هذا العتق صداق، هذا حكم يؤخذ من الحديث. أيضا يؤخذ منه أنه في مثل هذه الحالة لا يشترط إذنها، لأنها كانت مملوكة والعبد ملك لسيده، فلا يشترط في مثل هذه الحالة الإذن ولا الشهود ولا ولي، ويعني أولياؤها كفار، يعني لا ولاية لهم عليها بعد إسلامها، لكن لا 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 لم في مثل هذه الحالة، قال أهل العلم في أنه لا يشترط إذن الأمة حتى تعتق ويجعل عتقها طلاقها، لا يشترط ذلك، ولا يشترط أن يشهد على هذا أيضا. ولذلك الصحابة لا يدرون هل هي سرية، يعني تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال أمة، أم هي زوجة عندما أخذها من دحية الكلب. فقالوا غدا نرى، إن سترها النبي صلى الله عليه وسلم فهي زوجة، وإن لم يسترها فهي أمة، ويجوز لسيدها أن يتسرى بها. فلما رأوه صبيحة رجعتهم من خيبر سترها، عرفوا أنها زوجة. ولذلك لو كان هناك شهود وكذا كان عرفوا بهذا. فلذلك قال أهل العلم أنه لا يشترط فيه للإذن إذن الأمة ولا الشهود ولا الصداق هو العتق، وأيضا لا يشترط ولي، لأنه هو كان مالكها وهو أولى بها، والله تعالى أعلم. فيه أيضا وسيأتينا في حديث قادم أن يكون الصداق منفعة، يعني ليس عينا، ليس نقدا أو عينا، بل يجوز أن يكون منفعة، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة لرجل على ما معه من القرآن، تعليم على تعليمها القرآن أو تعليمها الفقه أو تعليمها الحديث، فيجوز أن يكون الصداق منفعة في مثل هذا. أيضا يؤخذ منها، وقال العلماء أنهم يعني الحديث يدل على وجوب الصداق لأنه أحد العوضين، من البضع والمال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا، فلا بد إذن ما دام لم يسقط في مثل هذه الحالة، إذن الصداق واجب في عقد النكاح، من واجبات عقد النكاح. ولو عقد النكاح على غير صداق مسمى فإن العقد صحيح ولها مهر مثلها. يعني لو فرضنا أن شخصا عقد على امرأة، رجلا عقد على امرأة ولم يسمى الصداق، لم يقل مثلا لها 5,000 10,000 1,000 أقل أكثر، فإن العقد صحيح، لكن يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر مثلها، فيفرض لها وتعطى مهر مثيلاتها من النساء. ثم قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها، هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري. انظروا إلى حال الناس في ذلك الوقت، لا ليس عندي إلا إزاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس غير هذا. قال ما أجد. قال فالتمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. وهذه منفعة التي قلناها في كلام على الحديث الأول. هذا الحديث الذي يرويه سهيل بن سعد الساعدي، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله عليه وسلم جاءته امرأة لم تسمى فقالت إني وهبت نفسي لك. النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يتزوج المرأة التي تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم كما في القرآن الكريم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه في النكاح صلى الله عليه وسلم. فهذه جاءت علمت بهذا الأمر بهذا الحكم، فجاءت وقالت له صلى الله عليه وسلم إني وهبت نفسي لك، فلم يرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني من خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم لم يجابهها بقال لا حاجة لي فيك أو لا أريدك أو كذا، فسكت فوقفت طويلا. يعني هذا الوقوف دل الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا رغبة له فيها، أو فيه إشعار بذلك. فقام أحد الحاضرين فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زوجنيها إن لم، يعني قيد، إن لم يكن لك بها حاجة، كنت لا تريدها لا حاجة لك فيها لا ترغب فيها في نكاحها فزوجنيها. فقال له النبي وافق. وهذا فيه دليل كما سيأتي أن الحاكم ولي الأمر، ولي من لا ولي له لها من النساء. فقال هل عندك شيء تصدقها، عندك صداق؟ قلنا بأن الصداق واجب، إذن هذا أول ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل عندك شيء تصدقها؟ وشيء يعني حتى ولو كان قليلا، يظهر أن كان المظهر مظهر فقر. فقال له ما عندي إلا إزاري. الإزار هو ما يلبس على أسفل الجسد، يعني مثل الإزار في الإحرام، لأن الإحرام رداء وهو الآل الذي على أعلى الجسد، والإزار الذي هو يدار على أسفل الجسد. قال ما عندي إلا إزاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك بقيت ولا إزار لك، ما عندك، ما كيف حتى يعني في بعض الروايات أنه إن أخذته إن أخذته أنت بقيت هي بلا إزار، وإن أخذته هي بقيت أنت بلا إزار. إذن ابحث عن شيء غير هذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فالتمس غير هذا، ابحث عن شيء غير الإزار، أما الإزار لا, لا, لا يصلح أن تعطيها وتبقى بدون إزار، لا يمكن أن يخرج لا لعمل ولا لصلاة ولا عارية. وهذا يدلك على الحالة التي كان فيها الصحابة من الفقر والعوز وقلة ذات اليد، بينما الناس اليوم في نعم عظيمة، يعني يكاد الواحد يضيق بما لديه من ملابس هو وما لدى زوجته وأولاده، والشكر على هذه النعم قليل. فإن أراد الناس أن تبقى هذه النعمة وأن تحفظ يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفران النعمة هو من أعظم أسباب زوالها، هو كفرانها وعدم شكر الله سبحانه وتعالى عليها. ومن أعظم ما يثبتها ويحفظها هو شكر الله سبحانه وتعالى عليها. والشكر لا يكون باللسان فقط، بل بالقلب وباللسان وبالفعل. أما بالقلب فهو الإقرار للمنعم بهذه النعمة في قرارة قلبه واليقين بأن هذا نعمة منة من الله سبحانه وتعالى عليه، وباللسان أن يتلفظ بشكر الله وبحمده على هذه النعمة، وبالعمل بالفعل أن لا يصرف هذه النعم في ما حرم الله سبحانه وتعالى، وليستعملها فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن لا يسرف أيضا في الاستعمال، لا يسرف، لا يزيد عن الحد الذي يكفيه. فكل هذا من أسباب زوال النعم. والتاريخ في الأمم السابقة التي كفرت بأنعم الله أذاقها الله عذاب العذاب وسلب منهم ما أنعم به عليهم بسبب كفرانهم نعمة الله سبحانه وتعالى. وهذا سنة الله في أي مجتمع، في أي أمة من الأمم، إذا شكروا الله سبحانه وتعالى فهذا من أسباب بقاء النعم، إذا كفروا نعمة الله سبحانه وتعالى فهذا من أسباب زوالها. قال فالتمس غير هذا، قال ما أجد، ما يتذكر، ما عنده شيء إلا هذا الإزار، لا أجد، ما عندي شيء. قال كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد. كم يساوي الخاتم من الحديد؟ خاتم من حديد، الآن نمشي في الشوارع في الطرقات نجد الخواتم هذه الحديد ملقاة مرمية لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها، ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد، بحث أجد خاتم من حديد، بحث بحث، يمكن ما ندري كيف طريقة البحث، ما لم تذكر هل ذهب إلى أصدقائه إلى أهله إلى أقربائه إلى من يعني يقرضه ذلك أو يعطيه، لم يجد. المهم أنه بحث فلم يجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن، هذا الذي تحفظه من القرآن حفظها إياه، علمها إياه الذي معك من القرآن. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط وعلى هذا الأمر، وهو منفعة كما قال أهل العلم. ثم يعني هذا الحديث قال العلماء فيه أولا جواز عرض المرأة نفسها أو الرجل ابنته أو موليته على أهل الخير والصلاح، فهذه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عرض ابنته صفية على أبي بكر فسكت أبو بكر ولم يجبه، وعرضها على عثمان فسكت، فغضب عمر رضي الله عنه من ذلك، والقصة تعرفونها. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أبا بكر وعمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من أبي بكر وعثمان؟ فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أبو بكر وعثمان اعتذرا له، قالوا: لأن سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها فخشينا أن يكون له فيها رغبة، فلذلك كانوا بين أمرين: لا يستطيعون إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: لا يا أبا بكر، النبي صلى الله عليه وسلم يريدها وهذا سر من أسرار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيعون إفشاءه، ولا أيضا يستطيعون أن يقولون لأبي بكر: لا نريد ابنتك، فيعني يردونه بهذا الجفاء. فقبل منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله تعالى عنه، فهم يعني ما قالوا لعمر هذا، لماذا؟ لأنهم خشوا أن يفشوا سر النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن ناحية ما أرادوا أيضا أن يواجهوه بشيء يكرهه فيقول له: نحن لا نريد ابنتك. فرضي عمر عندما اعتذرا له رضي الله تعالى عنهما. فيه أيضا جواز نظر الرجل الذي له رغبة في امرأة أن ينظر إليها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة فقال له: انظر إليها انظر إليها فهو حري أن يؤدم بينكما، أي تكون بينكما محبة ومودة، فيجوز لكن لا يجوز لغير هذا. وهذا ينظر إليها لما يرغبها، يرغب في الزواج منها، وجهها وكفيها وما يعني يرى عادة ويرغب في نكاحها، لكن أن ينظر في بنات الناس هكذا فهذا لا يجوز. هو مشروط بكونه يريد أن يتزوج هذه نفسها. مسألة أيضا يعني هي من المسائل المعاصرة التي يتكلم فيها الناس وتقلق كثيرا، وهي غلاء المهور. يعني يجوز أن يكون المهر يسيرا، المهم لا بد من وجود المهر، هذا حكم المهر، صداق واجب، لكن لا يغالى فيه. ويجوز أن يكون يسيرا حسب حال الإنسان، لكن لا يبالغ فيه لا من الغني ولا من الفقير. فيجوز أن يكون ولو خاتما من حديد بالنسبة للفقراء. بالنسبة للأغنياء سيأتينا حديث عبد الرحمن بن عوف أنه أصدق امرأة نواه، يعني وزن نواه من الذهب، سيأتينا في حديث بعد هذا. فعبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، ومع ذلك يعني أصدق امرأته صداقا قليلا معتدلا لا مغالاة فيه، ولذلك نتيجة المغالاة بقي الشباب بلا زواج والشابات في بيوت آبائهن بأهلهن بلا زواج. وكل ذلك إن سلم من المهر ما سلم من المفاخرة في الحفلات. يعني مصائب بعضها فوق بعض، يخرج وهو يعني مدين لعدة سنوات، فكيف يهنأ بزواج وكيف يعني يبني بيتا؟ فهذه الأمور عندما خرجوا عن 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 السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في صداق امرأة من نسائه ولا من بناته على أوقية. الأوقية يعني شيء يسير من الذهب، فالمهم لا بد من الصداق لأنه عوض، لكن يجب أن يكون لا يبالغ فيه ولا يكون حاجزا عن 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 عن, عن الإقدام على الزواج. والآن أضيف إلى الصداق يعني المبالغ التي تصرف على الحفلات وقصور الأفراح لمن يعني يشترط ذلك، وأمور يعني لا يوافق عليها ولا يقبلها عقل. قلنا أن الأولى ذكر الصداق مقداره في العقد، لكن لو لم يذكر قلنا بأنه تعطى، بأن المرأة هذه التي لم يذكر لم يسمى لها صداق تعطى ماذا؟ مهر المثلي، تعطى مهر المثلي. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف، هذا هو الذي قلت لكم قبل قليل، وعليه ردع زعفران، فقال النبي: مهيم مهيم، وأين أهل اليمن؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشا، أولم ولو بشا. يذكر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو من الصحابة ومن العشر المبشرين بالجنة ومن أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب القصة عندما قال له أخوه من الأنصار: تخير واحدة من نسائي وخذ من مالي ما شئت وكذا، قال الله: بارك الله لك في نسائك وفي مالك، دلني على السوق. جاء من مكة مهاجر فقير لا شيء عنه ولا يعرف حتى السوق، فدله على السوق، فكان يتاجر ويأخذ ربحا قليلا، حتى يقال أنه كان يشتري البعير ويبيعه ويأخذ العقال، المكسب هو العقال، العقال الذي يربطونه به قناعة، فبورك له وصارت له أموال رضي الله تعالى عنه. وهو أحد الستة في الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشورى فيهم عندما طعنه الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، يعني بقعة من زعفران في ثوبه، وهذه عادة، بل قال العلماء من السنة أن يكون الطيب للرجال ما ظهر ريحه واختفى وخفي لونه، والنساء بالعكس ما ظهر لونه وخفي ريحه حتى لا تلفت أنظار الرجال إليها. فهذا الزعفران، والزعفران محرم على الرجال أن يصبغوا ثيابهم بالزعفران، رأى فيه فقال، سأله: مهيم، يقول: ما شأنك؟ ما أمرك؟ يقولون أنها كلمة يمنية، ما أدري هي موجودة إلى الآن ولا لا. يعني ما شأنك؟ يعني وراءك خبر، أنت عندك أخبرني. فقال له: تزوجت، وهذا الزعفران أصابه من ثياب زوجته، لأن النساء كن يصبغن ثيابهن بالزعفران، فمن ثيابها أصابه هذا. والردع هو البقعة المخالفة للثوب أو للجسد لأي شيء لما هي فيه. فعندما رأى هذه البقعة، هذا الردع، هذا الشيء المخالف للثوب في لونه، سأله. وهذه من رعايته صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسؤاله عن أحوالهم صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. فقال، يعني عبد الرحمن بن عوف قال له: مهيم، أي ما شأنك أو ما خبرك، أخبرني. فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة. فقال: ما أصدقتها. هذا اهتمام بماذا؟ ما قال من أي قبيلة، ولا بابنة من، ولا ما يعني ماذا فعلت كذا، ما أصدقتها. سأل عن ماذا؟ عن مقدار الصداق. فلما قال له: على وزن نواة من ذهب، أقره، لم ينكر عليه، لأن هذا شيء يعني معتدل، فوافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقب على ذلك ولم ينكر عليه ذلك، بل دعا له وقال: بارك الله لك. إذن من السنة أن يدعى للمتزوج، يدعى له بما يناسب الحال. وورد من الأدعية في السنة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا ورد في الحديث. لكن يدعى له بما يناسب الحال، ولا يقال بالرفاء والبنين التي هي دعوة الجاهلية، هذا دعاء الجاهلية، بل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله، البركة يا أخوان، الناس يبحثون عن البركة. وانظروا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الإسلام: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير. إذا حصل له هذا، ماذا ينتظر؟ اجتمع له كل ما يراد من الزواج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. اعمل وليمة ولو بشاه، لكن ليست كالوليمة التي البقاياها تجعل في 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 مكبات الزبالات والمفاخر بها، التي تحصل في زماننا، التي هي من باب ما قلنا في الأول من كفران النعم. إذا كانت تؤخذ وترمى في 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 الزبالات، والمسلمون يموتون جوعا في أقطار العالم. ولو لم يكن ذلك، فإن النعمة هو مؤتمن على هذا المال، هو مال الله في يده، يصرفه حيث أراد الله، ولا يفاخر به هذه المفاخرة، ولا يسرف به أو يبذر هذا التبذير ويصرفه في ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذا من أسباب زوال النعم، وبعد ذلك يعاقبون. تجده بعد إذا خرج الناس من عنده، إن زاد قالوا: والله هذا من كثرة فلوسه، هذا من كثر ما عنده، هذا من الفتات الذي يتساقط، هذا لا يهمه القليل ولا الكثير. والآخرون يقولون: ما عاد الطبقة الثانية يقول: ماذا قدم هذا البخيل، هذا أمواله كذا وكذا، وانظر إذا. الآخرون يقولون: والله طعام ما يؤكل، هذا ما يعرف، لا يأتي بطباخ جيد. المهم، لأنه ليس لله، فلذلك ما نال منه حظا لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن كراهة التطيب بالزعفران، فهذا عبد الرحمن بن عوف أيضا عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما هذا، يعني هذا لا يصلح للرجال، فبين له السبب. وكما قلنا يعني الرجال السنة لهم أن يستعملوا من الطيب ما لا يظهر لونه بل تظهر رائحته، أما النساء فبالعكس. وفيه الإشارة إلى كما قلنا إلى أصل الصداق وأنه واجب، ولذلك سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا كما قلنا الدعاء للمتزوج، وفيه مشروعية الوليمة، وأن أقلها للقادر الموسر شاه القادر عليها. ثم عاد بعد هذا يأتي باب الطلاق، يعني نكاح ثم ترتيب. عن عبد الله بن عمر، لكن هذا من أن الدين لم يترك شيئا إلا وقد بين حكمه، إلا وقد بين حكمه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليراجعها، في رواية مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له بعد ذلك فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة العويصة التي الآن يقع فيها الناس، وكل ما غضب طلق، بمجرد ما يغضب أنت طالق، يعني أو يمكن أسهل من السلام عليكم، فكل ما غضب قال أنت طالق. وأحيانا يطلق لا من أجل خاطر أصحابه، تشربون الشاي معي ولا زوجتي طالق، وهكذا. فالطلاق عندهم عبث ولعب واستهزاء بكتاب الله. فعمر عبد الله بن عمر طلق، وقع في هذا، طلق امرأته وهي حائض. فعمر ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم عمر هل عندما ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يجهل الحكم أو كيف يعمل، كيف يعالج؟ الظاهر أنه يعرف أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، لكن وقعت الواقعة كيف تعالج؟ فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في التصرف في مثل هذه الحالة وقد وقعت. ولكن الذي يظن بعمر أنه يعرف أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، لكن وقد وقع، فكيف التصرف؟ هل نفعل مثل هذا نحن الآن؟ يعني إذا وقعت واقع نفزع للعلماء ونقول ولا كل واحد منا يفتي، وكل واحد يرسل على هواه، كل واحد يظن ويفتي بغير علم، ويوقع الناس في محاذير أخرى غير التي وقعت لهم. فعمر هذه الصحيح، هذه الجادة. قد يخطئ الإنسان، قد يحصل له خطأ، لكن كيف يصحح الخطأ؟ نذهب لأهل العلم، نسأل أهل العلم عما لا نعلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه، أي غضب النبي صلى الله عليه وسلم على 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 ابن عمر أن فعل هذا الفعل. ثم قال لعمر مره فليراجعها، مره فليراجعها، هذا أمر واحد. الأمر الأول يؤمر أن يراجعها ثم يمسكها، ثم أمره أن يمسكها تبقى معه زوجة له يعني في بيته حتى تطهر من هذه الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر من الحيضة الثانية، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، لكن بشرط قبل أن يمسها في الطهر، في هذا الطهر. يعني إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فالسنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، يعني من حيضتها هذه التي طلقها فيها، ثم تحيض حيضة جديدة، ثم تطهر من هذه الحيضة الثانية، فإذا بدا له بعد ذلك أن يطلقها فليطلقها لكن قبل أن يمسها في هذا الطهر الجديد. احتياطات بعد ما ننتهي إن شاء الله، نحاول نترك دقائق. هذه المسألة فيها خلاف لأهل العلم، والناس يتساهلون في هذا كثيرا، فكل من طل يعني تبع هواه والغضبه أو ما يبالي بهل هذه سنة أو ليس سنة، وهذا كثير لا يفكر فهل هذا يجوز أو لا يجوز، كثير من الناس فيطلق ثم بعد ذلك يقول يذهب إلى شيخ ويقول أنا طلقت وهي حائض. لماذا؟ لأنه سمع أن من العلماء من قال طلاق الحائض لا يقع، لكن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور، أن الطلاق في الحيض يقع. هناك من العلماء من قال لا يقع، قالوا لأنه مخالف للسنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيكون هذا مردود. ومن هؤلاء أعلام كبار، لكن الحق أنها إذا جمعت الروايات في هذا الباب في مسألة الأحاديث وألفاظها وطرقها الواردة في طلاق الحائض، فإنا نجد ما يدل على وقوع الطلاق في الحيض أكثر عددا وأحفظ من راحية الرواة، وهو صريح في وقوع الطلاق، لأن ابن عمر يقول فحسبت علي من طلاقها أو فحسبت عليها تطليقة، وألفاظ كثيرة صريحة تدل على أن الطلاق واقع في الحيض. فإذا هو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ومنها كثرة روايات الحديث الدالة على ذلك، ومنها أن رواة ما يدل على وقوع الطلاق أحفظ أكثر وأحفظ، ومنها أن الرواية أنها صريحة في وقوع الطلاق في الحيض، وهذا هو الراجح إن شاء الله، أن الحكم الصحيح أن الطلاق في الحيض واقع، ويأثم من أوقعه لمخالفته للسنة، لكنه واقع. منها يعني في هذا في اللفظ هو له ألفاظ كثيرة، منه مره فليراجعها، والرجوع لا يكون إلا بعد وقوع طلاق. أولئك أجابوا عن هذا يراجعها يعني كما كانت، يعني يعتبرها زوجة له، ما لا 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 هذا يعني فيه بعد. مره فليراجعها، ذكر المصنف هنا الإمام عبد الغني قال في سوى حيضتها التي طلقت قال فحسبت من طلاقها, فحسبت من طلاقها يعني حسبت من الثلاث التي يقع بها الطلاق, الأولى والثانية له أن يراجعها, والثالثة لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. إذن فحسبت هذه من الثلاث, بل جاء في بعض الألفاظ أنها حسبت من الثلاث, وببعضها فحسبت عليها يعني من طلاقها, فحسبت من طلاقها. إذن فهذه صريحة. أما القول الآخر فقلنا مع إمامة من, 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 من قال به كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم, إلا أن الحق أحق, الحق أحق أن يتبع, وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على كل قول, وهم لهم عذرهم واجتهادهم, وهم أهل للاجتهاد, ولا نساوي شيئا معهم, لكن نحن بين لنا أهل العلم أن هذا هو الراجح وهو الأحوط لدين المسلم. إذن الحكم الأول الذي يؤخذ منه أنه يعني تحرم هذه الصيغة, هذه أو نقول يحرم طلاق الحائض حرام, لأن النهي يقتضي التحريم, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك, ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من شيء يعني حرام. إذن تحريم الطلاق في الحيضة, وأن هذا هو أحد صور الطلاق البدعي, حتى ولو قلنا بوقوعه فهو يقع محرما, هو واقع عليه وهو حرام في الوقت نفسه. ثم دل الحديث على أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يأمر ابنه عبد الله بمراجعتها أن الطلاق قد وقع, فقال له يراجعها, والتي تراجع هي المطلقة, أما ليست غير المطلقة لا يقال يراجعها. أيضا أن من السنة أن من طلق زوجته في حيضتها أن يراجعها ويدعها حتى تطهر من هذه الحيضة, ثم تحيض حيضة أخرى غير هذه الحيضة, ثم تطهر منها, ثم بعد ذلك إن شاء أن يطلقها يطلقها, لكن بشرط قبل أن يمسها. قال أهل العلم لماذا طول هذه, لماذا جعل هذه أنه يعيدها ويرجعها ثم ينتظر حتى تحيض ثم لعله يعدل عن راية فيمسكها, والطلاق يعني غير مرغوب في الإسلام, غير مرغب فيه, والبقاء في بقاء الزواج هذا فيه ألفة وفيه يعني ترابط المجتمع وفيه خير, خاصة إذا كان هناك يعني أولاد, فالطلاق له يعني أضرار كثيرة إذا كان هناك أولاد. ثم قال يعني الحكمة من هذا, طيب والحكمة أنه لا يطلقها في طهر لم يجامعها فيه, براءة الرحم حتى لا يعني يحتمل أن تكون حاملا. فهذا هو مذهب الجمهور, مذهب الجمهور أن الطلاق واقع في الحيض وهو محرم عند الجميع, يعني الطلاق في الحيض حتى من يقول أنه ليس بواقع لا يرى حله, بل هو حرام, حتى من يقول أنه لا يقع لكنه يرى أنه حرام, ففرق بين إجازته وبين وقوعه, فمن يرى وقوعه مع التحريم, ومن يرى عدم وقوعه يرى عدم وقوعه مع التحريم. فالمسلم يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم هديه في كل أحواله، ومنها هذه القضايا المصيرية كما يقولون الكثيرة. ولذلك الناس الآن الشيطان من أول ما يطلق يأتيه ويجعله يندم، ثم يبحث عن المخارج، قد تكون الطلقة هذه هي الأخيرة، ما في مخرج إلا بعد أن تتزوج كما مر معنا، تعيدين أن تعود إلى رفاعة، لا، حتى تذوقي عسيلته، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فالطلاق أمر يعني خطير، وهو حل، يعني هو مكروه، وهو حل أيضا إذا استعصت الحلول، يعني هو قد يكون من 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 جانب فيه شر على الأولاد وعلى فرقة الأسرة وتباغض الأسر والتناحر بين المسلمين وكذا، لكن إذا 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 يعني استحالت العيشة معه. فانظر إلى النصارى الآن ما عندهم طلاق، حتى أن العوام يقولون هذه ملكة نصارى، يعني هذا زواج نصارى لا ينفك. فلكن هذه نعمة، إذا استحال العيش في مثل هذا، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا مخرج حل لهذه الإشكال، مع أنه غير مرغوب فيه وأنه مكروه وأنه لا ينبغي أن يسرع إليه الإنسان. ولذلك الإسلام يعني والنبي صلى الله عليه وسلم حد من وقوعه، فجعل فيه يعني تأخير تأخير تأخير، لعله أن يراجع نفسه، وتبقى معه، لأن الزوجة الرجعية تقع في بيت زوجها وهي زوجة، له أن يجامعها، فإذا جامعها اعتبرت رجعة، فلعله يعني يرى منها ما يدعوه إلى جماعها فيجامعها فتكون رجعة وينتهي الأمر، ويعني يغيظون بذلك الشيطان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.